بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني محمد يعني ابن أبي حرملة عن عطاء أن رجلا أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضم إليه حسنا وحسينا يقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وعطاء هو ابن يسار.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عند أحمد في 38211، وفي الصحيح 1789، وفيه إثبات صفة الحب لله سبحانه وتعالى فأحبهما. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يطلب من ربه إلا ما هو حق، وهذه الصفة ثابتة لله زي القرآن والسنة وإجماع السلف. يحبهم ويحبونه أذلتنا للمؤمنين أعزتنا للكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قد ذكر الشيخ رحمة الله عليه في جامعه الجلد السادس صفحة 389 صفة المحبة والبغض، ذكر لها جملة أحاديث لهذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. وذكر الحديث في الدعوات المجلد الثاني 558 كتاب الدعوات والأذكار، ومنها الدعاء للحسن والحسين. فيه جواز شرعية الدعاء، دعاء لقوم للأولاد أو لغيرهم. والحديث عن غير هذا الصحابي في الصحيح وهو بالبخاري أو في صحيح البخاري في مناقب الحسن والحسين من كتاب فضائل الصحابة 3747 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسين والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي رقم 2122 من كتاب البيوع باب ما ذكر في الأسواق، وفيه: اللهم إني أحب اللهم أحبه اللهم أحبه وأحب من يحبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. هو بالنووي رحمه الله باب فضائل الحسن والحسين. وهكذا بعده ساقه بهذا اللفظ: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، حديث أبي هريرة. وجاء من حديث البراء قال: رأيت الحسن على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه إني أحبه فأحبه. وقوله للحسن: إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، فيه حث على حبه وبيان لفضيلته، بيان فضيلة الحسن والحسين، أحبهما وأحب من يحبهما. وتقدم هذا الحديث مع شرحه في مسند أبي هريرة تقدم هذا الحديث برقم 1480، يعني قبل عدة صفحات مر بنا: من أحبني فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب، حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه وجوب حب الصالحين، ولا يتحقق ذلك، لا يتحقق الإيمان إلا بذلك. والله لا يؤمن والله لا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب نفسه. وبالأخص الصحابة رضوان الله عليهم، وبالأخص من نص النبي صلى الله عليه وسلم على حبه: من أحبني فليحبه. ولا شك أن مثل هذا يدل على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى التعبد لله عز وجل في حب هؤلاء الصحابة، وعلى أن بغض حسنا وحسين وسائر الصحابة رضوان الله عليهم محادة لله ومحادة لرسوله صلى الله عليه وسلم، مضادة لرسوله صلى الله عليه وسلم ومشاقة له. وهذا يدل على أن من أبغض على البيت فهو نظير الرواق، لا فرق بين من يبغض أبا بكر وعمر وبين من يبغض علي بن أبي طالب وحسن وحسين، وكلهم معاد لأولياء الله. الرافض عادوا أولياء الله، والآخرون الذين يبغضون عليا وحسنا وحسينا وسائر أهل البيت يعادون أولياء الله. المؤدى واحد والإثم واحد، إثم عادة أولياء الله. وهم إن كانوا اصطلحوا على أن الرافض من يسب الصحابة، سب أبو بكر وعمر، فإن هذا له قسط من الرفض، الذي يبغض آل البيت وإن كان يسمى ناصبيا لكنه رفض الحق ورفض الأدلة، فهو مشارك للرافض في اللفظ والمعنى. وأسعد الناس في هذا الباب أهل السنة الذين لا إفراط عندهم ولا تفريط، ولا يكون كذلك على هذا الاتزان إلا بفقه، ما يرد الله به خير فقه في الدين، وإلا فالجهال بين شطط وغلط وإفراط وتفريط ومد وجزر، فإن أبغض قلا كثيرا وبالغ، وإن أحب غلا كثيرا وبالغ لعدم الانضباط عندهم.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: قلت يا رسول الله متى جعلت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
هذا الحديث تقدم شرحه قريبا في مسند أبي هريرة 1450، وقبل ذلك في مسند ميسرة الفجر 1146، وأخرجه أحمد هذا الحديث 27 176، وهو الصحيح 1856، وقد جمع الثلاث الأحاديث، أحادي حديث أبي هريرة وحديث ميسرة وحديث هذا الرجل المفهم الشيخ رحمه الله في جامعه في موطن واحد في المجلد الثالث باب كتب نبيا قبل المجلد الثالث 339، كتب نبيا قبل أن يخلق، كتب أي قدر أنه نبي قبل أن يخلق، وآدم بين الروح والجسد، ومعناه أنه شأنه شأن خلق الإنسان والنفخ في الإنسان، أنه يكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد، وهو بين الروح والجسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود قال: أول ما يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 علقة، ثم مضغة في 40 الثالثة، ثم ينفخ فيه الروح، أي بعد 40 الثالثة، بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح، يكون بين الروح والجسد نفخ فيه. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر أنه نبي قبل النفخ في نفخ الروح في آدم، كتب هذا من قوله كتب أي من المقادير، متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وفي حديث ميسر الفجر متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد، متى كتبت أي قدر لك ذلك؟ أطلعه الله على هذا. وفي حديث أبي هريرة متى وجبت لك النبوة؟ قال: فيما بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. وقد تقدم أن هذا نظير حديث المسعود: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره. قال ابن تيمية رحمه الله في الثاني 148: فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كان نبيا أي كتب نبيا وآدم بين الروح والجسد، وهذا والله أعلم، لأن هذا الحال فيها يقدر التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة الخلق، يقدر لهم ويظهر لهم ويكتب ما يكون من المخلوق قبل نفخ الروح فيه، كما أخرج الشيخان الحديث في الصحيحين وفي سائر الكتب الأمهات حديث صادق مصدوق، وهو من الأحاديث المستفيضة التي تلقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا على تصديقها، وهو حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملك فيؤمر بأربع كلمات، قال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وقال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعملها الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق إلى الكتاب فيعمل بعملها النار فيدخلها دخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليها الكتاب فيعمل بعملها الجنة فيدخل الجنة. لما أخبر الصادق المصدوق أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقيه وسعيد بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح، وآدم هو أبو البشر، كان أيضا من المناسب لهذا أن يكتب بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح فيه ما يكون منهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فهو أعظم الذرية قدرا وأرفعهم ذكرا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كتب نبيا حينئذ، وكتابة نبوته هو معنى كون نبوته، إنه يكون كون في التقدير الكتابي ليس كونا في الوجود العيني، إذ نبوته لم يكن وجودها حي حتى نبأه الله تعالى على رأس 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الآية، قال: ألم يجدك يتيما فآوى، قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. ولذلك جاء هذا المعنى مفسرا في حديث العباد المسارية رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني عبد الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وهذا فيه ضعف هذا اللفظ، وسأخبركم بأول أمري، دعوة إبراهيم شارت عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج نور لها، نور أضاعت لها منه قصور الشام، هذا لفظ الحديث من رواية ابن وهب، إلى آخر الكلام في ماذا. هذا هو المقصود من تفسير هذا الحديث، هذه الثلاث الأحاديث التي كلها الصحيح مسلم، حديث ميسرة وحديث أبي هريرة وحديث صحابي مبهم إن كان أحدهم إلا فهو مبهم.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة عن الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر به فقال: اقرأ بهما في صلاتك بالمعوذتين. قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا الجريري عن أبي العلاء قال: قال رجل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر، والناس يعتقبون وفي الظهر قلة، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزلتي، فلحقني من بعدي، فضرب منكبي فقال: قل أعوذ برب الفلق، فقلت: أعوذ برب الفلق، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرأتها معه، ثم قال: قل أعوذ برب الناس، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرأتها معه، فقال: إذا صليت فاقرأ بهما. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح، والجريري هو سعيد بن إياس أبو مسعود، اختلط بآخره، ولكن شعبة وإسماعيل بن علية ممن روى عنه قبل الاختلاط.
هذا الحديث عند أحمد في 34 348 وتقدم في مسند عقبة بن عامر برقم 933 و935 بمثله. وبوب الشيخ رحمه الله في كتاب الصلاة من جامعه المجلد الثاني 233 تخفيف الصلاة في السفر، وذكر حديث هذا الرجل اقرأ بهما في صلاتك المعوذتين، وذكر بعده الحديث الذي حديثه أيضا حديث هذا الرجل. فإن كان سمعه غير عقبة فمحتمل، لأنه قد جاء عن عقبة وجاء عن غيره. وأيضا في هذا الحديث في قوله اقرأ بهما في صلاتك المعوذتين يشمل الصلاة الفريضة والنفل والسفر والحضر، فتحديدها بالسفر أخذا من قول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة، فقرأ بها، لكن ما صح في السفر صح في الحضر، ولا بأس أن يقرأ بهما في الحضر في صلاة الصبح. قد جاء أنه أمر أن يقرأ بها في صلاة الصبح من حديث عقبة، وثبت صلاة ثبت فيما ذكره ابن القيم وقرأناه بالأمس أو قبل نحو ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيهما بالمعوذتين وصلى بالزلزلة في الركعتين، وكان يقرأ من 60 إلى 100 في بعض الأحوال. وهذا تعددت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. وعلى المسلم أن يكثر قراءة هاتين السورتين، بل قراءة السور الثلاث، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فما تعوذ متعوذ بمثلهما زاد، كما قرأنا بالأمس المجلد الأول 202 قال وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، صلاها بسورة قاف، صلاها بالروم، صلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كليهما، صلاها بالمعوذتين، كان في السفر وكان في السفر، وصلاها فافتتح سورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع إلى آخره. إنما الشاهد أنه في الفريضة هذه الفريضة يقرأ بهم في بعض الأوقات. وفضائل المعوذات تقول هو الله أحد مذكورة في تفسير ابن كثير عند هذه السور الثلاث، وتقدم في مسند عقبة شيء من ذلك في شرح مسند عقبة عند هذه الأحاديث شيء من شرح ذلك. اقرأ بعده.
قال رحمه الله: قال الإمام الدارمي رحمه الله: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن أبي الحسن مهاجر قال جاء رجل زمن زياد إلى الكوفة فسمعته يحدث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسير له، قال وركبتي تصيب أو تمس ركبته، فسمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون، قال برئ من الشرك، وسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، قال غفر له. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، الحديث أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن مهاجر به.
أما قوله بعد من الشرك فإن هذا إخلاص الذي تضمنه قل يا أيها الكافرون كله إخلاص، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، برئ من الشرك. وأما قوله ولفظة برئ من الشرك قد جاء نظيرها وشاهدها من لفظ آخر ذكره ابن كثير رحمه الله من حديث نوفل بن معاوية عن أبيه معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك في ربيبة لنا تكفلها، قال أراها زينب، قال ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال ما فعلت الجارية، قال تركتها عند أمها، قال فما ما جاء بك، قال جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي، قال اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، أخرجه أحمد وقد صحح. ومثله حديث جبل بن حارثة أخو زيد بن حارثة النبي قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك، وساقه من طريق أخرى أيضا. ومثله حديث عباد أبي الأخضر عن خباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها. فهذه الأحاديث منها ما فيه جابر الجعفي لا يصلح في الشواهد هو الأخير هذا، ومنها ما تقدم قبله من الطريقين حديث جبلة بن حارثة وحديث والحديث الذي قبله هو حسن قد حسنه الشيخ الألباني هذا الحديث، فها براءة من الشرك، هذه السورة براءة من الشرك ولا بأس بقراءتها، يعني يشرع استحب قراءتها عند النوم لما تقدم ذكره. قل يا أيها الكافرون قال برئ من الشرك، سمع رجل يقرأ قل هو الله أحد قال غفر له. وقوله غفر له تقدم نظيره في حديث أبي هريرة 1426 أنه سمع من يقرأ قل هو الله أحد قال وجبت له الجنة، رجه الترمذي. ومثله حديث أنس برقم 83 هذا لفظ حديث أبي هريرة عن أبي هريرة قال أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، قلت ما وجبت قال الجنة. وفي اللفظ الأخير الذي بعده سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها فقال وجبت، قيل يا رسول الله ما وجبت قال الجنة. قال أبو هريرة فأردت أن آتيه فأبشره آثرت الغد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارقت أن يفوتني الغد مع رسول الله ثم رجعت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. والشاهد من ذلك أن قل هو الله أحد من مكفرات الذنوب ومن أسباب مغفرة الذنوب لأنها سورة إخلاص، وبالأخص إذا قرأها المسلم الموحد وجبت له الجنة، ويدل على أن من قرأها ثم مات أنها خاتمة حسنة، من مات وهو يقرأ من مات على قراءتها أن هذا خاتمة حسنة غفر له وجبت له الجنة، وحتى من قرأها قبل ذلك ومات على الإسلام.